بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، انتهينا من القول الأول الذي يقرر أن الجد ينزل منزلة الأب، وعليه لا يرث معه أحد من الإخوة من أي صنف كانوا، سواء أدلوا بأب أشقاء أو لأب أو أدلوا بأم، فالإخوة بأصنافهم الثلاثة يحجبون بالجد. وقلت هذا قول صديق هذه الأمة، وبه أخذ فقيه الملة أبو حنيفة رحمة الله ورضوانه عليهم جميعا. وانتقلنا بعد ذلك إلى القول الثاني، الذين ورثوا الإخوة مع الجد. وقلت سنتدارس قولهم ضمن ثلاثة أمور، أولها في أن هؤلاء اختلفوا فيما بينهم، بل اختلفت أقوال الواحد مع بعضها، كما ذكرت أقوال عمر وأقوال علي وأقوال زيد رضي الله عنهم أجمعين، وكيف اختلفوا فيما بينهم، واختلفت أقوال القائل الواحد فيما بينها. هذه الأقوال تعارضت، وأنه حفظ عن عمر رضي الله عنه 100 قضية في الجد مختلفة ينقض بعضها بعضا. والأمر الثاني، قلت سنتدارس حجج الذين ورثوا الإخوة مع الجد، وكما قررت حجج القول الأول، وقلت إنها 10 حجج كما تقدم معنا، 10 حجج بأن الجد ينزل منزلة الأب، فلا يرث أخ مع الجد. قلت هذا القول سأقرره بعشر حجج أيضا. وإذا انتهينا منه ننتقل إلى آخر المباحث في مبحث الجد والإخوة، ألا وهو في كيفية توريث الجد مع الإخوة والإخوة مع الجد على هذا القول. غالب ظن هذا بدأنا فيه وذكرنا الأمر الأول منه، أعيده لتكون الحجج العشر متتابعة مع بعضها. أول حجة من حجج هذا القول، قالوا إن الإخوة الأشقاء أو لأب، الذين يدلون بأب سواء أشقاء أو لأب، ثبت إرثهم كما تقدم معنا بالنص من كتاب وسنة، وقلت وعلى ذلك الإجماع، فما ينبغي أن يحجب إلا بنص أو إجماع. أمر متفق عليه لا يجوز أن ينقض بأمر مختلف فيه. إرث الإخوة مجمع عليه، ورد في النصوص الشرعية من الآيات القرآنية وأحاديث خير البرية عليه صلوات الله وسلامه، وعلى ذلك أجمع علماء الشريعة الإسلامية، لأن الإخوة وارثون. إذا كان كذلك فستحجبهم بالجد لابد من نص أو إجماع، إذا هناك إجماع انتهينا، فلا خلاف ولا معارضة، وإذا كان هناك نص فالأمر كذلك. أما من ثبت إرثه بنص وإجماع يحجب يعني عن الإرث ويمنع منه بأمر مختلف فيه، الحقيقة لا يتكافأ الأمران. واضح هذا؟ هذه الحجة الأولى، ولذلك قالوا لابد من توريث الإخوة مع الجد. وقلت هذا القول أشار إليه الإمام ابن قدامة في المغني في الجزء السابع صفحة 65، هذه الحجة. الحجة الثانية، قالوا الإخوة يستوون مع الجد في سبب استحقاق الإرث. يستوون مع الجد في سبب استحقاق الإرث، يستوون في سبب الاستحقاق، فينبغي أن يتساووا في الإرث. ووجه الاستواء في سبب استحقاق الإرث أن كلا من الإخوة والجد، كل منهما يدلي بأب، كل منهما يدلي بالأب، فالجد أبوه يعني أبو الأب، والأخ ابنه، فبما أن الإخوة والجد يدلون بأب أي يدلون بسبب استحقاقهم للإرث، فما ينبغي أن يقدم واحد ويمنع الآخر، يعني صار حالهم حالهم يعني كمثابة الأبناء، فيدلون الآن بأب الأب، فما ينبغي أن تورث ابنا وتمنعه ابنا، وهنا كذلك هذا الأب هو الواسطة، الجد يدلي بأب، فالجد أبو الأب، والأخ يدلي بأب هو ابن الأب، فإذا استووا في سبب استحقاق الإرث وهو أن من يدلي به هؤلاء الورثة من جدنا إخوة واحد، فكيف تورث بعضهم وتمنع بعضهم؟ فإذا استووا في سبب استحقاق الإرث ينبغي أن لا يحجب بعضهم بعضا. قال أئمتنا لازلنا في تقرير القول الثالث: ولا تنقص قرابة البنوة عن قرابة الأبوة إن لم تكن أقوى منها، وهذا أشار إليه أيضا الإمام ابن قدامة المغني في المكان المتقدم. الأخ ابن الأب والجد أبو الأب، فإذا يعني لم تساوي قرابة، إذا لم تزد قرابة البنوة وهو الأخ على قرابة الجد الذي هو يعتبر أبا للأب، فلا أقل من أن تكون مساوية لها، مع أن في الأصل البنوة أقوى من الأبوة، يعني الفرع أقوى من الأصل، فالابن يقدم على الأب في التعصيب، ولذلك لو ولد فرع يابث ذكر لحجب الأب عن التعصيب، وهنا الأخ ابن الأب، فإذا بنوة قرابته بنوة، والجد أبو الأب قرابته أبوة، فسبب الاستحقاق واحد وهو الأب، ثم قرابتهما إذا لم تكن يعني متفاوتة، وأن قرابة الأخ أقوى من قرابة الأب، فلا أقل من أن تساويها، لا أقل من أن تكون مساوية لها، وأن تكون قرابة الأخ الذي قرابته في الحقيقة بنوة لأنه ابن الأب كقرابة الجد الذي قرابته أبوة. الدليل الثالث والحجة الثالثة: قالوا إن الأخ الذي يدلي بأب سواء كان شقيقا أو لأب يعتبر ولدا للأب، يعتبر ولدا للأب وهو يدلي به، فما ينبغي أن يسقطه الجد أبدا. لما؟ قال كأم الأب، كأم الأب لا يسقطها الجد، أم الأب تقدم معنا بالاتفاق لا يسقطها الجد، يعني أم الأب هل تسقط بالأب أم لا؟ وهي الجدة، لو مات وترك أباه وأم أبيه التي هي جدة للميت، فتقدم معنا هل تسقط أم لا بالأب، أي بمن أدلت به قولان. إنما إذا كان مكان الجد أب فلا تسقط بالإجماع لأنها لم تدلي به، فإذا أم الأب تدلي بأب لا يسقطها الجد، الأخ شقيقا كان أو لأب يدلي بأب فما ينبغي أن يسقطه الجد، كما أن الجدة عندما أدلت بأب ما أسقطها الجد، وهكذا الإخوة الأشقاء أو لأب يدلون بأب فما ينبغي أن يسقطهم الجد، يعني هو لو كان في المسألة أب لأسقط
أمه التي جد على بعض الأقوال ولا أسقط الإخوة بالاتفاق. لكن إذا جاء مكان الجد مكان الأب جد، فكما أنه لا يسقط الجدة فما ينبغي أن يسقط الإخوة الذين يدلون بأب. الأمر واحد، الجد أدلت بأب فما سقطت، والإخوة أدلوا بأب فما ينبغي أن يسقطوا، ولا يجوز أن ينزل الجد منزلة الأب في هذه الأحوال. حجج كما ترى معتبرة، أما بعد ذلك يعني أقوى من حجج القول الأول أو دون هذا موضوع آخر، لكن هذا القول ما أتى من فراغ وما أتى من بنيات الأذهان، وهي أقوى معتبرة قرر أئمة الكرام، لكن في الحقيقة حجة معتبرة. الجدة التي تدلي بأب لا يسقطها الجد، هذا بالإجماع تقدم المعنى. طيب الإخوة الذين يدلون بأب فما ينبغي أن يسقطهم الجد، لأننا ما نزلنا الجد منزلته الأب، ولو نزلنا منزلة الأب في كل شيء لحجبنا به الجدة التي تدلي بأب، ونحن قلنا لا تحجب به. الحجة الرابعة، قالوا إن الأخت سواء كانت شقيقة أو لأب التي تدلي بأب فرضها النصف، إذا انفردت فحالها كحال البنت. وإذا تعددت أختان أو أكثر ففرضهما فرضهن الثلثان، كما تقدم معنا في أصحاب الفروض، كحال البنات. وإذا كان الأمر كذلك فما ينبغي للجد أن يسقط الأخوات كما أنه لا يسقط البنات. يعني هذه أنثى لها فرض، تنزل منزلة البنت، هي لا ترث بوجود البنت، لو وجدت بنت لا ترث الأخت فرضا كما تقدم معنا بالاتفاق، إذا وجد الفرع الوارث إن كان ذكرا حجب الإخوة والأخوات كلهم، وإن كان الفرع الوارث أنثى لا يرث أحد من الأخوات عن طريق الفرض، يمكن أن يرثنا عن طريق تعصيب مع الغير كما تقدم معنا، إنما الآن لا يوجد بنات، الأخوات يأخذن ميراث البنات، فالواحدة لها النصف، وإذا تعدد الأخوات لهما لهن الثلثان. فإذا كما أن الجد لا يسقط البنت ويحجبها عن فرضها، فما ينبغي أن يسقط الأخت والأخوات. وهذا أشار إليه الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الجزء الثاني عشر الصفحة 23. والقول الذي قبله الثالث أو ليس كذلك ما ذكرت لكم مصدره هو في كتاب العذب الفائض في الجزء الأول صفحة 700. القول الخامس، الحجة الخامسة لهذا القول، قال إن الأخ يعصب أخته، إن الأخ يعصب أخته كالابن يعصب أخته بخلاف الجد، فلا يعصب الجد الجد أبدا. وهذا دليل على قوة قرابة الأخ وأنها تزيد على قوة قرابة الجد، لينتفع هذا الأخ بالإرث أكثر من الأنثى، لو وجد أخ وأخت فله ضعف مالها، فلها نصف مال أخيها وليس كذلك، لكن لو وجد جد وجدة قد يأخذ هو السدس تأخذ هي السدس عن طريق الفرض. يعني الآن ما زاد عليها في التوارث، واضح هذا؟ فإذا الجد لا يعصب الجدة بحال سواء هناك فرع وارث أم لا، لا يعصبها. أما الأخ متى ما وجدت معه أخته عصبها، والتعصيب في الذكر الوارث للأنثى الوارثة التي من جهته وفي درجته يدل على قوة قرابته، إنه يرث بالفرض ويرث بالتعصيب. وهنا إذا ورث فالأخت ترث بالفرض، هذا يرث بالتعصيب، لما وجد معها ما أعطاها الفرض كاملة من أجل أن يأخذ أكثر منها. أما هي لو مثلا وجد أخ وأخت لو أعطيتها الفرض أخذت نصفا، فهو لن يبقى له إلا نصف عامل معاملة الأنثى، لا يأخذ الآن ضعفها. وهذا كما قلت دليل على قوة القرابة في إخوة سواء كانوا ذكورا أو إناث. فهذا دليل خامس ذكره صاحب العذب الفائض أيضا في المكان المتقدم. الدليل السادس يعني يقرب من الدليل الرابع الذي ذكره الحافظ ابن حجر، الإخوة والأخوات، لكن هناك بخصوص الأخوات، أما هنا إخوة والأخوات من ذكور وإناث. الإخوة والأخوات يرثون كالأولاد من بنين وبنات فرضا وعصوبة، بخلاف الجد. فالجد لا يعصب الجدة، وليس حاله كحال الإخوة في ذلك. فالإخوة والأخوات ينزلون منزلة الأولاد من بنين وبنات، وأقوى الورثة قرابة في الإرث هم الأولاد من بنين وبنات، فالإخوة ملحقون بهم في ذلك. فالأنثى ترث فرضا والذكر يرث تعصيبا، وإذا اجتمعا عصب الذكر الأنثى. الجد ليس له ذلك، للاعتبارات لا تحصل الجد، فما ينبغي أن يحجب الجد الإخوة. هذا ذكره صاحب العبد الفائض أيضا. الدليل السابع قالوا إن الأخ الذي يدلي بأب يقوم مقام الولد في حجب الأم من الثلث إلى السدس، وليس كذلك الأب. الأخ يقوم مقام الولد الذي هو فرع وارث في حجب الأم من الثلث إلى السدس، وليس كذلك الجد. يعني مات وترك أما وأخوين شقيقين، الأم الآن لها سدس وحجبت من الثلث إلى السدس للأخوين والباقي للأخوين. مات وترك أما وجدا، الأم لها ثلث ولا يحجبها. فإذا كون الإخوة ينزلون منزلة الفرع الوارث في حجب الأم من الثلث إلى السدس يدل على قوة القرابة فيهم بالنسبة للميت، لينتفعوا بالإرث أكثر من انتفاع الأم. فلئلا تنفرد بالثلث كاملا جاءوا أخذوا نصف الثلث منها وهو السدس، والثلث سدسان، فأعطوها سدسا وأخذوا سدسا. وأما الجد فإذا كان أقوى قرابة من الإخوة، يعني على قولكم ينبغي أن يسقط الأم، وإذا لم يسقط فلا أقل من أن ينزلها من الثلث إلى السدس، وهذا ما حصل في الجد. وإذا كان كذلك فكيف يحجب الإخوة بالجد؟ كيف يحجبون إذا فيهم هذه القوة؟ وهذا ذكره الحافظ في الفتح في المكان المتقدم في الجزء الثاني عشر صفحة 23. انظر للدليل الثامن، يقول ضرع الأخ، من هو؟ ابن الأخ، من ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب. فرع الأخ يعني ابنه يسقط فرع الجد، من هو فرع الجد؟ العم، لا أعرف الله، ابن الأخ يسقط الأم، هذا محل إجماع. فرع الأخ يسقط فرع الجد، وقوة الفرع تدل على قوة الأصل، وهذا ذكره صاحب العذب الفائض، وهذا محل إجماع. فلو أن الميت مات ترك فرع أخيه ابن أخ، إن شئت شقيقا أو لأب بالحكم واحد، وفرع جده الذي هو عم شقيق أو عم لأب لا يضر، المال كله لابن الأخ تعصيبا وهذا محجوب. طيب إذا كان الفرع فرع الأخ أقوى من فرع الجد، أما يدل على أن الأخ أقوى من الجد؟ بلى، قوة الفرع تدل على قوة الأصل، وهذه مجمع عليها بين الفرضيين لا خلاف بينهم. تقدم معنا في ترتيب الأصلات قلنا يقدم الإخوة ثم بنوهم على الأعمام وبنيهم مهما يعني نزل الإخوة فالأخ يقدم على أبناء الإخوة، فإذا لا يوجد أخ شقيق أو لأب نأتي لأبناء الإخوة، ابن أخ ابن ابن أخ ابن 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 أخ مهما نزل يقدم على العم، لأن قرب الدرجة كما تقدم معنا أو قرب الجهة، الآن هنا قرب الجهة يقدم على الجهة التي بعدها مهما بعدت درجته في تلك الجهة، وليس كذلك كما تقدم معنا؟ فبالجهة التقديمة ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلها، فجهة الإخوة وجهة أبناء الإخوة تقدم على جهة العمومة مهما علت جهة العمومة ومهما نزلت جهة أبناء الإخوة. ففرع الأخ الذي هو ابن أخ يقدم على فرع الجد الذي هو عم، والتقديم يدل على القوة. وإذا كان الفرع أقوى من ذلك الفرع، أي فرع الأخ أقوى من فرع الجد، فينبغي أن يكون الأخ أقوى من الجد. لذلك تقدم معنا أن زيد بن ثابت كان في أول الأمر يورث الإخوة ويحجب جد، ليس له من الميراث شيء على الإطلاق، يعني على عكس قول أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. فإذا هذا دليل ثامن ذكره صاحب كتاب العذب الفائق. لا إله إلا الله في المكان المتقدم في الجزء الأول صفحة 700. الدليل التاسع والحجة التاسعة عندهم: الأخ ابن أبي الميت والجد أبو أبيه. هذا يختلف عن الدليل الثاني الذي ذكرناه هنا، قلنا يستوون في سبب الاستحقاق، كل منهما منهم من الإخوة والجد يدلي بأب، يختلف يعني، هناك يدلون بأب هذا ابنه وذاك أبوه، هنا يعني تقريبا نفس عرض ذات تلك الحجة لكن من وجهة أخرى يستدل بها أيضا وهو دليل تاسع: الأخ ابن أبي الميت. صحيح، لأنه يدلي ببنوته لأبي الميت، ابن أبي الميت والجد أبو أبي، والجد أبو أبي، والبنوة أقوى من الأبوة باتفاق الفرضية، بدليل أن الابن مهما نزل الابن وابنه يحجب عصوبة الأب كما في كتاب العذب الفائق. هناك اختلف الدليل، هناك قلنا الجد يدلي بأب والأخ يدلي بأب، فإذا استووا في سبب الاستحقاق ما ينبغي أن يقدم واحد منهم على الآخر. هنا الآن زيادة يقول يدلي، لكن انتبه، هنا قلنا إن لم يكن أقوى فما ينبغي أن يكون أقل، لا هنا يقول أقوى لأن الأخ ابن أبي الميت والجد أبو أبي والبنوة أقوى من الأبوة، فكيف يحجب الأخ بالجد؟ الدليل العاشر وهو آخر الحجج لهذا القول: المثال الذي وضح به حال الإخوة مع الجد في قول زيد وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وتقدم معنا أن زيدا ضرب مثالا بالشجرة، أو ليس كذلك؟ في كتاب المغني كأنه حصل قلب، فهل يعني عند الإمام ابن قدامة أو عند الذين طبعوا كتابه ما أدري، فوضع مثال الشجرة لعلي ومثال السيل لزيد، هذا خلاف ما هو ثابت في كتب الآثار والحديث كما نقلت لكم، وذكرت سابقا هذه الآثار، لكن الآن من باب تقريرها وحجيتها لهذا القول، زيد رضي الله عنه يقول الجد حاله كحال شجرة كما تقدم معنا لها ساق واحد تقوم على ساق، وهذا هو الجد، أو ليس كذلك؟ شجرة قائمة على ساق، هذه الشجرة كما تقدم معنا يقول هذا ساقها، هذا هو الساق، انشعب منه غصن، خرج منه غصن، نبت منه غصن، ثم نبت منه غصنان، فالساق هو الجد وهذا الغصن هو الأب، أو ليس كذلك؟ والغصنان هذا أخ وهذا أخ. يقول زيد فإذا تلف أحد الغصنين، هذا مات وعطل، أين يذهب غذاؤه؟ يذهب إلى أخيه، فالغذاء الذي يمتد إلى أعلى كان ينصرف إلى غصنين منشعبين من الأب، فبدأ يذهب إلى غصن واحد. فينبغي أن يأخذ الأخ مال أخيه ولا نعيده إلى الساق. هو لو كان الأب كما تقدم معنا حيا واضح الأمر، لأنه لما سيأتي إلى هنا يعود قبل أن يذهب إلى الفرع يقول تعال أنت عدت إلى مجراك الطبيعي، يأخذه الأب، هذا محل اتفاق. لكن أنك تترك هذا وهذا الآن هلك، بحيث تعيد الغذاء إلى الساق. ليس كذلك، الساق الآن دفع الغذاء، أو ليس كذلك بوجود الأب. الأب انشعب منه شعبتان، إحدى الشعبتين تلفت فيذهب ما عندها للشعبة الأخرى. وعلي رضي الله عنه كما تقدم معنا شبهه بسيل، وهذا السيل انشعبت منه أيضا شعبة، نهر صغير ساقية تجري منه وانشعبت منها شعبتان، فماء هذا السيل يصب في هذه الشعبة. الماء الذي فضه في هذه الشعبة هذا هو الآب، فض الماء أيضا وانفرج منه، فتح منه فتحتان، هذه شعبة وهذه شعبة. فلو سدت هذه وتعطلت وضع هنا أمام حواجز لا يسير فيها الماء، فالماء الذي يندفع من الأب سيأتي إلى هذه الشعبة، يعني ماء هذه الشعبة سينصرف إلى هذه. وعليه الأخ أولى بإرث أخيه من جده، هو ليس كذلك؟ هذا المثال العاشر، التشبيه الذي حصل في قول زيد وقول علي يقرر هذا القول، وأن قرابة الأخ لأخيه إن لم تقدم على قرابة الجد فلا أقل من أن تساويها، وأن يشترك الأخ مع الجد في الإرث، والعلم عند الله عز وجل. كما قلت إخوتي الكرام، أقوى المعتبرة قررها أئمتنا البررة. بعد ذلك هل تقابل القول الأول وتكافئه في يعني القوة أم لا؟ هذا موضوع آخر. حقيقة كل من القولين معتبر، وإن كان ذاك فيما يظهر العلم عند الله جل وعلا يعني أقرب إلى ظاهر النصوص، ويكفي يعني لترجيحه أنه قال به صديق الأمة ولم يخالفه مدة خلافته أحد كما تقدم معنا، لكن لا يحكم على الأقوال الأخرى بالضلال. فعمر رضي الله عنه الذي ولي الخلافة بعد أبي بكر وهو يعني محدث ملهم قال إن ذلك القضاء غير ملزم، ولذلك لا بد من البحث في هذه القضية، واستشار الناس كما تقدم معنا، وما واحد نقل في ذلك سنة ثابتة ولا يوجد في الجد سنة ثابتة، إنما بقي عن طريق الأقيسة وعمومات الأدلة. والأقوال إن شاء الله تتسع لها الأنظار والصدور صدور الأبرار وانتهى الأمر. بعض السفهاء في هذه الأيام ممن يعني على تعبيري يقول الخلاف شر والاختلاف ضلال ولا يجوز أن يعني يحصل في مسألة قولان، يعترض على بعض الناس مع أن ذاك يقول بهذا القول، لكن يعني يكون عنده شيء من الهواجة يعترض عليه، قل أنت نشرت كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية عليه رحمة الله، يقول جعلت هذا ذريعة للمتمذهبين لأن أقوال مذاهبهم إذا معتبرة، كل هذا الكتاب ينبغي أن يحرق من الوجود، سواء ألفه ابن تيمية أو ألفه أبو بكر رضي الله عنه، كتاب رفع المنام كل هذا كله بلاء ولا يجوز أن يبقى منه كلمة واحدة. أما رفع المنام عن الأئمة الأعلام وأن هذه الأقوال قيلت تحتملها الأدلة وعليه فلتتت لها صدور، هذا في كتاب عندي، يقول هذا بلاء. ثم يقول أنتم عندما تنشرون هذه الكتب تساعدون على ترسيخ بدعة التعصب المذهبي. أنا أريد مثل هؤلاء الصعاليك الذين يتكلمون كما يقال في الخفاء والظلمات، لو اجتمعنا معه وقل هات لنا نص على الجد والإخوة والسر وقائل أحيانا ملايين، وليس كذا، هات لنا نص يا عبد الله واحسن لنا الكلام. ثم أنت يعني لا تتاتي بنص، وأبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم هؤلاء خفيت عليهم النصوص حتى جاءوا اختلفوا وانت عندك نص؟ ما تتقي ربك فيما تقول؟ وقلت لكم مرارا اخوتي الكرام، لو ان كل جزئيه في الشريعه ينبغي ان ينص عليها نص من كتاب او سنه لما عدت آيات القرآن ولا ضبطت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، كان تحتاج مجلدات من عندك هنا إلى أقصى مكان على وجه الأرض، ولا تكفي تلك المجلدات لضبط أيضا النصوص في جميع الجزئيات. إنما عندنا قواعد عامة، يأتي فقهاء الشريعة الذين أذن لهم بالاجتهاد وهم على هدى ورشاد على جميع أحوالهم، فيقولون النص ظاهر يدل على هذا وذاك يقول يدل على هذا، فإذا احتمل النص هذه الأقوال كلها أحكام شرعية معتبرة. وتقدم معنا في الدولة الإسلامية لا يوجد يعني خلاف بعد ذلك من ناحية العمل، يأتي ولي الأمر يتبنى قولا منها والبقية تقرأ. وأما في أمر العبادات فليس من حق ولي الأمر أن يتبنى، فأنت تريد أن تحرك أصبعك وذاك اللي يريد أن يحرك لا يجوز أن يصدر قرارا يقول إذا صلى الناس يحركون أصابعهم، ليس من حقه. واضح هذا بين الإنسان وبين ربه، وما تحتاجه الحياة إلى ضبط يتبنى. والقضاء في مسألة الجد والإخوة على مذهب الإمام مالك خلاص، لو أنه ملزم بذلك وانتهى الكلام، وبقية الأقوال كما قلت تقرر لا تنسخ ولا تلغى ولا يحكم عليها بالبطلان. إذا بعد ذلك تغير اجتهاد أو جاء ولي أمر آخر يقول نقضي بما قضى به أبو حنيفة، المسألة سهلة. وتقدم معنا عبد الله بن مسعود في مسألة واحدة في الجد والإخوة، لما جاء الإخوة إلى عبد الله وقالوا مات أخونا وترك جدنا وتركنا أيضا، فأعطاهم كما تقدم معنا أعطى الجد السدس في أول القضاء، ثم جاءوه بعد أن مات أخ لهم ثان في العام الذي بعده بعد فترة فأعطى الجد السدس. قالوا هي المسألة هي أي لما غير؟ قال نقضي على حسب ما قضى به أئمتنا، نقضي على حسب ما قضى به أئمتنا. وهذا كما قلت إخوتي الكرام هذا هو يعني الحق، وهذه هي الحكمة، وهذا هو الإنصاف. أما كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام قال هذا الآن يعني هذا الآن عمدة المتعصب، كما قال بعض السفهاء يعني في تعقبه على زعمه للمحاضرات قال هذا أعطى السراق عدة السرقة، علمهم كيف يسرقون في محاضراته، يعني علم المخرف كيف يخرفون بهذا الكلام الذي يذكره. يعني هو قد يقول أنا قلت قولا لكن يقول هذا في الحقيقة كلامه أخطر من كلام كل مخرف، لأن هذا يضع منهجا. وهكذا ابن تيمية، ابن تيمية الآن يقول هذا البلاء كله من ابن تيمية، إنه وضع كتابا يقرر به بدعة التعصب. وكل متعصب الآن عندما نعترض عليه يقول ما قرأت كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام والأعذار العشرة التي فصلت بعد أن وضحها بأسباب ثلاثة كنت ذكرت مختصرها، على ما تعترض إذا؟ إذا ابن تيمية هو الذي يقرر بدعة التعصب المذهب. لا إله إلا الله، ممن يستقون أفكارهم ما أعلم، يعني لا ابن تيمية المعجبون لا إله إلا الله ولا ابن قيم الجوزية فهذا مخرف وكان وكان. طيب يعني إلى من ستحتكمون؟ أريد أن أعلم إلى من، يعني جئتم فقط في هذا القرن الخامس عشر من هجرة خير البشر عليه الصلاة والسلام يعني تذيعون أقوالا بواسطة وحي الشيطان إليكم؟ ما في إلا ما في إلا. آخر شيء، بعض السفهاء أيضا كتاب يتعقب فيه على الإمام النووي. أنا أعجب أخوتي الكرام، هو لو تعقب يعني المعاصرين ما أكثر أغلاطهم بدءا من شيخه الذي يقدسه ويضع عليه هالة العصمة، أما لو بدأ بهذا لا بأس، يعني يقال هؤلاء ما بين الراد والمردود. أما جئت يعني لعلماء تتعقبه وهو أعمى البصيرة ليس أعمى البصر، والله ما يفقه كلام الإمام النووي لما جاء لموضوع التأويل في الصفات، وأن الإمام النووي عليه رحمة الله يحكي عن جمهور السلف عدم التأويل والقول بالتفويض، يقول النووي ما يفهم معنى التفويض، ما يفهم وليس عنده تحقيق وهو مقلد فقط. أول نص نقله في بيان معنى التفويض عن الإمام النووي يكذبه ويدل على أنه هو وأمثاله لا يفهمون كلام الإمام النووي. الإمام النووي يقول مذهب السلف إجراؤه على ظاهرها ودون الخوض في تحديد المعنى، فهل فوض في المعنى أو في كيفية المعنى؟ في كيفية المعنى. هذا يفتري عليه. يقول الإمام النووي يفوض في المعنى، يعني ما يقول لهذه الصفة معنى من المعاني، والله يكذب عليه وما فهم كلامه. طيب إذا كنت لا تفقه كلامه لما تعترض وأنت لازلت كما يقال يعني ما خرجت من الأرض، يعني ستعترض ما تبقى. ما فوض الإمام النووي فيما حكاه عن السلف في أصل المعنى ولا في المعنى، إنما في الكيفية، ولذلك قصد على ظاهرها. لكن ما هو هذا الظاهر؟ قال لا نعرفه. هذا هو الإيمان، هذا هو الحق. لكن تعلم هذا كلمتين كما يقال في الظلمات، وجاء كل كلام إمام يأتي فيه تفويض فينزله على هذا الاصطلاح عنده، يقول هذا يفوض في المعنى لا في كيفية المعنى. إذا فوض في المعنى كيف قال تجرى على ظاهرها؟ هذا ما فوض الآن في المعنى، فوض فيه في كيفية المعنى، قال تجرى على ظاهرها أثبت لها معنى، لكن حقيقة ذلك المعنى كيفية ذلك المعنى قال لا نعرفه. هذا أول نص ينقله عن الإمام النووي، أول نص في موضوع التفويض الذي هو عند السلف يدل على هذا. وهذا جاء يتقجح بعد ذلك، وجاء للمسألة التي بعدها موضوع التبرخ وما هذا، يستعرض يا عبد الله أنت لن ترد كلام الإمام النووي، أنا أتحداهم إذا كانوا يستطيعون أن يثبتوا النهي عن التبرخ بحديث أو قول صحابي أو قول تابعي أو قول إمام من الأئمة الأربعة، أتحداهم. ما بقي إلا أقوال كما يقال متأخرين أخطأوا أو أصابوا العلم عند رب العالمين، لكن أنتم ما تقولون سلفية؟ هاتوا النهي عن هذا وأنه بدعة ولا يجوز من نص أو صحابي أو أحد الأئمة الأربعة. ولذلك ما ترى واحدا منهم يذكر دليلا على ذلك من هذا، ما ترى إلا نص كما يقال لهذا العصر، وفلان كفانا وفلان كفانا وفلان كفانا وفلان كفانا، ثم يحيلك على كتاب الجزائر وعلى كتاب ابن باز وعلى غيره. في جماعة اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أنفسكم، ما تقولون إنها سلفية. طيب أرجع المسائل إلى نصوص شرعية وإلى أقوال الصحابة وإلى أقوال الأئمة الأربعة، وأنتم ترون أن الأخذ بأقوال الأئمة الأربعة يعتبر تعصب مذهبي، أنتم قفزتم إلى من فوقهم ليس إلى من هو دونهم، ولا وقفتم عندهم. هذا أي تعصب أشنع من تعصبكم بعد ذلك ترمون الناس بما هو فيكم. قول في ذهنك والله لو نزل جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام وقال هذه مسألة شرعية جائزة لقالوا لا نقبل منك. اتقوا الله في أنفسكم، مسألة جائزة يقررها أئمتنا، جئت أنت معلوك في آخر الزمان ستعترض على الإمام النووي؟ إن اعترف بنص على العين والرأس وقال الإمام النووي وهم وأخطأ، وكل واحد يخطئ ويصيب أخذ القول ويطرح إلا المصطفى عليه الصلوات الله وسلامه. أما قول معتبر يقرره أئمتنا تنقضه برأيك؟ هاتي دليلا على نقضه. ما بقي إلا أوهام. الذي يريد أن يبحث في مسألة يستدل بنص شرعي بقول صحابي بإمام من الأئمة الأربعة على العين والرأس على جميع الأحوال على هدى، إما قررت مسألتك ولا بواحدة من هذه الأمور إذا لم تمنع؟ هذا الآن كتاب كامل في تعقيبات على الإمام النووي، وأنا أقول لكم على ما قريب تعقيبات على السنة، هذا خرج من فترة باسم تنقيتها وغربلتها، لكن ما بقي إلا تعقيبات على القرآن. أنا قال لعله حصل شيء من الوهم يعني في الجامعة أو كذا، ما نعلم ماذا يعني، سنفاجئ بهذه الأيام حقيقة ما نعلم، لكن موضوع خذوا تعقيبات لا نهاية لها. فانتبهوا لهذا إخوتي الكرام، والله يا إخوتي الكرام ما أتوا إلى من جهلهم، لأنه ما واحد منهم قرأ كتابا في الفقه ولا أحاط بعلم الشريعة وقرأ شيئا متكاملا عن الشريعة، إنما مسائل متناثرة يأخذها من أفواه بعض الناس، وهذه المسائل المتناثرة التي أخذها من فم هذا وفم هذا سيصبح بها شيخ الإسلام فقط. هل جلس يعني قرأ، لو قرأ كتابا في الفقه من أوله لآخره في مع الأدلة لعلم أن المسائل كلها معتبرة وذهب ما في صدره، لكن كل هذا لا علم له به. كتاب رفع الملام الذي هو لإمام من أئمة الإسلام لا يريد أن يقرأ فيه بل يقول إن نشره هذا ترسيخ لبدعة التعصب المقيت. التعصب مقيت، التعصب للإمام النووي مقيت، والتعصب لبعض المحاضرين هذه سلفية شرعية تدخل بها الجنة بغير حساب. طيب أي التعصب بين أهل السبيل؟ أنا أريد أن أعلم، يعني إذا كان التعصب لهذا تراه سلفية والتعصب للإمام النووي تراه بدعة شركية؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فآخر المباحث إخوتي الكرام كيفية توريثهم، يعني الجد مع الإخوة، حسب ما استقر عليه مذهب الجمهور كما هو مذهب الإمام زيد المبرور رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك بعض الأقاويل التي مرت معنا من اجتهادات لعمر رجع عنها وقلت فيما يظهر آخر أقوال عمر الوقف في هذه المسألة وأن الأمة تبحث فيها على حسب ما تصل إليه، أما هو لا يقول في الجد شيئا. وما تقدم معنا أيضا من قول علي رضي الله عنه أنه كان يعطي الجد الأحظ من الثلث والمقاسمة ثم رجع فصار يعطي الأحظ للجد من السدس أو المقاسمة، أيضا لن نأخذ بقوله الآن، لأن الجمهور الذين قالوا بتوريث الإخوة مع الجد وهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه أخذوا بمذهب زيد الذي استقر عليه وهو الذي سأفصله إن شاء الله. بقيت بقية الأقوال تقدم معنا عرضها لكن لا يعلم من يقول بها من أهل المذاهب الأربعة. ولذلك تفصيل قول الجمهور على حسب مذهب زيد المبرور. لا إله إلا الله. الإخوة مع الجد، الإخوة مع الجد لهم حالتان. الحالة الأولى هؤلاء لو أحمروا لنا قلما جيدا لا أرى حولها الكتابة. الحالة الأولى شوف يا عينه القلم وجرب ما يصلح. الحالة الأولى أن يكون الإخوة صنفا واحدا، صنفا واحدا يعني أشقاء أو لأب، لأن نتقدم معنا المراد من الإخوة مع الجد هم الذين يدلون بأب، من أشقاء أو لأب. الإخوة اليوم قلنا بالإجماع لا يرثون، دعونا منهم. أن يكون الإخوة صنفا واحدا سواء كان ذلك الصنف ذكورا أو إناثا أو مختلطين، إنما صنف واحد يعني جد ومعه إخوة أشقاء، جد ومعه إخوة لأب، إخوة أشقاء ذكور أو إناث أو ذكور وإناث الحكم واحد، إخوة لأب ذكور أو إناث أو ذكور وإناث الحكم واحد، المقصود صنف واحد من الإخوة. هذه الحالة الأولى أن يكون مع الجد صنف واحد من الإخوة لا يتعدد أصناف الإخوة، واضح هذا؟ فلهذه الحالة حالتان أيضا، الحالة الأولى ألا يكون معهم صاحب فرض، إذا الإخوة صنف واحد أوليس كذلك وليس معهم صاحب فرض، إخوة أشقاء أو لأب مع الجد ولا يوجد صاحب فرض، انتهينا. حالة ثانية أن يكون معهم صاحب فرض، جزاك الله خيرا، أن يكون معهم صاحب فرض، انتهينا من هذه الحالة الأولى. سأفصل الكلام على كل واحدة بالتفصيل لكن أريد الآن أن أجمع مسائل الجد والإخوة على حسب مذهب زيد وهو قول المذاهب الثلاثة ضمن أربعة أمور ثم أفصل الكلام عليها، وهذا كل مبحث الجد والإخوة. الحالة الثانية أن يكون الإخوة متعددين مختلفين، يعني أشقاء ولأب، ذكورا أو إناثا أو مختلطين لا يضرنا، إنما وجد صنفان من الإخوة، أخ شقيق وأخ لأب وجد، أخت شقيقة وأخت لأب وجد. الإخوة الآن صنفان يعني أشقاء ولأب مع الجد، فلهم حالتان أيضا كالحالتين المتقدمتين، أن لا يكون معهم صاحب فرض وأن يكون معهم صاحب فرض. إذا صار معنا أربع يعني حالات للجد مع الإخوة. الحالة الأولى إخوة صنف واحد مع الجد وليس معهم صاحب فرض. إخوة صنف واحد مع الجد ومعهم صاحب فرض. إخوة أصناف مختلفة متعددة من أشقاء أو لأبناء الجد وليس معهم صاحب فرض. إخوة أصناف مختلفة متعددة مع الجد ومعهم صاحب فرض. لا تخرج مباحث الجد والإخوة من أولها لآخرها. أما القول الأول تقدم معنا الجد منزلة الأب ولا يحتاج إلى تفريع ولا تفصيل. إنما إذا ورثنا الإخوة مع الجد عندك أربع كيفيات لن تخرج مسائل الجد والإخوة عنها. لنبدأ بالكيفية الأولى. أحد وليس معهم صاحب فرض. بسم الله. الإخوة كما قلنا صنف واحد. هذه أو ليس كذلك الحالة الأولى. وليس معهم صاحب فرض يعني إخوة أشقاء أو لأب مع الجد ولا يوجد معهم وارث صاحب فرض على الإطلاق. فالجد له الأحر والأكثر من أمرين. أكثر الأمرين خيرهما أحرهما يأخذه وهما ثلث كل المال أو المقال. أيهما أحر نعطيه للجد؟ ثلث كل المال أو المقال. إذا نعطيه الأحر من ذلك. وهاتان الحالة وهذان الأمران لهما ثلاثة أحوال على التفصيل. الحالة الأولى المقاسمة تكون خيرا وأحر وأكثر للجد من الثلث إذا كان الإخوة أقل من مثلي. انتبه لها. إذا كان الإخوة أقل من مثلي تقدم معنا لا يوجد صاحب فرض فالأحر له المقاسمة. ولذلك خمس صور فقط فانتبه لها. أولها أن يكون معه أخت أو أختان أو ثلاث أخوات أو أخ أو أخ وأخت. لا يوجد صورة أخرى على الإطلاق. في هذه الأحوال الخمسة الأحر للجد مقاسم إنه سيأخذ أكثر من الثلث. أخت أختان ثلاث أخوات أخ أخ وأخت. إنك إذا قلت أخوان فاستوت المقاسمة والثلث كما سيأتينا. وإذا قلت أخ وأختان استوت المقاسمة والثلث. إذا قلت أربع أخوات استوت المقاسمة والثلث. إذا عندنا أخت أختان ثلاث أخوات أخ أخ وأخت لأنه أخ وأخت. هذا صار مثل الجد ونصفه مثله ونصف مثله. أما أخ وأختان يصبح يعني الإخوة مثلي. واضح هذا لأن الأخت تحسب بنصف أخ. إذا في خمس صور المقاسمة أحظ للجد. خذ مثلا مثالا جد وأخت شقيقة أو لأب لا يضرنا إنما المقصود صنف واحد فتقول مقاسمة. تقدم معنا إخوتي الكرام نحن اصطلاح عين على التعصيب ومين على المحجوب. أرى في المقاسمة أن نضع اصطلاحا آخر لنميزه عن التعقيد إن هذا حكم خاص ولنميزه عن الفرض فنقصد مثل المقاسمة. انتهى المسألة من عدد الرؤوس. عندنا اثنان وعندنا واحد مسألة من ثلاثة. الجد اثنان والأخت واحد فأخذ ثلثين. نعم حكم التعصيب لكن مقاسم. عندما نقاسم سنجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن هذا بما أنه ليس تعصيب لازم. يعني الآن لو كان هنا بدل الأخت خمس أخوات ما عملنا عصبة سنعطيه ثلث. فبما أن حكم المقاسمة يختلف عن التعصيب الذي ولا ينفك المعصب مع من يعصبه عن لا ينفك يعني ابن مع البنت تعصبها متى موجد معها يمكن أن نفرض للابن في حالة من الأحوال وأخ مع الأخت كذلك أما جد مع الأخوات هذا لا تارة حكم التعصيب الذي هو مقاسمة وتارة فرض كما سيأتينا فانتبه لها هذه صورة أولى صورة ثانية جد وأخت وأخت أيضا مقاسمة مثل وضع سنتين يصلح إذا أرى يعني أن نميز بين التعصيب وبين المقاسمة لو وضع سين مقاسمة للإشارة إلى أن هذه معلومة في أذهاننا وليست تعصيبا ثابتا لازما لا يتغير إنما في هذه الحالة أعطيناه حكم التعصيب فقط المسألة من عدد الرؤوس الرؤوس أربعة الجد اثنان واحد واحد فأخذ النصف والنصف أكثر من الثلث كما تقدم معنا جد وأخت أخت أخت ثلاث أخوات المسألة هي هي الرؤوس خمسة مقاسمة الجد اثنان واحد 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 أخذ خمسان وأخذ خمسين والخمسين أكثر من الثلث لأن الثلث أن يأخذ سدسين واضح هذا فالخمسان أكثر من السدسين أكثر لأنه الآن لو معه أخت أخرى وأعطيناه الثلث سيأخذ اثنين من ستة وليس كذلك هذه المسألة الثالثة الرابعة قلنا جد وأخ مثل تلك هذا الآن يعتبر واحدة وهذا واحدة فلا نعتبره الآن نصف الجد مثلا من اثنين واحد واحد أخذ النصف جد وأخ وأخت المسألة من خمسة إن هذا اثنان وهذا اثنان وهذه واحدة من عدد الرؤوس الجد اثنان والأخ اثنان والأخت واحد إذا اثنان أخذ خمسين كهذا في هذه الأحوال الخمسة فقط لا يوجد لها سادس على الإطلاق المقاسمة أحر وخير وأكثر للجد من ثلث كل المال تأين منها ننتقل إلى الحالة الثانية وهي قبل الثلث الحالة الثانية تستوي المقاسمة هذا القلم أمر من ذاك تستوي المقاسمة مع الثلث إذا كان الإخوة مثليه هناك أقل وهنا إذا كانوا مثليه وذلك في ثلاث صور ليس لها رابع جد وأربع أخوات جد وأخوان جد وأخ وأختان لم يجد غير هذا قلنا أربع أخوات نعتبره رأسين مسألة من ستة أنت الآن مخير إن شئت أن تعطي للجد المقاسمة سيأخذ اثنين من ستة وإن شئت أن تعطيه الثلث سيأخذ اثنين من ستة المسألة هي هي المسألة هي هي ما تختلف هي الظاهر الخطأ يقولون من المساحة أنا الآن لا يوجد مسح من القلم لعله خلص اتركه بسم الله فإن أعطيته الثلث سيأخذ اثنين من ستة وإن أعطيته المقاسمة سيأخذ اثنين من ستة لكن خلاف فقط في تأصيل المسألة فقط يعني هل سنخرج الأصل ثلاثة ثم نصححها إلى ستة أو سنخرج ستة مباشرة إذا عملنا مقاسمة ستة مباشرة هي أصل وإذا أعطيناه الثلث سيخرج الأصل معنا ثلاثة سيخرج الأصل معنا ثلاثة ثم نصححها جد وأخوان هي هي لكن الآن ما في ستة ما في إلا ثلاثة هذه واحدة لا أصل ولا مصاح الأصل فقط أنت صحح جد وأخ وأخ إن أعطيته الثلث أصل مسألة ثلاثة وإن أعطيته المقاسمة أصل مسألة ثلاثة يعني يتفقان في النصيب وفي الأصل ثلاثة ثلثها واحد، المقاسمة واحد، والكل واحد من الأخ له واحد. مثل الثاني قلنا ثلاث صور، أوليس كذلك؟ جد وأخ وأخت وأخت، هذه لا يوجد إلا هذه الصور الثلاثة، تستوي المقاسمة مع ثلث كل المال. انتبه الآن، إن عملت مقاسمة مقاسمة ستجمع الرؤوس اثنان اثنان أربعة، وكل واحد من الأختين واحد واحد، صار ستة، فتعطي ستة. المسألة ستة، له اثنان اثنان واحد واحد، الجد سهمان والأخ سهمان، وكل واحد من الأختين سهم، فستة أصل، ولا وليس هناك تصحيح للمسألة. إن أعطيته الثلث سنعود إلى ما فعلناه هناك، هذا الثلث، وهؤلاء في المقاسمة المسألة من ثلاثة واحد، كم بقي معنا؟ اثنان، أو ليس كذلك؟ كم الرؤوس؟ أربعة أيضا، بينهما موافقة، نأخذ وفقة الأربعة وهي اثنان في ثلاثة ستة، نفس الحال كما تقدم الرأي. يعني الخلاف فقط هل الستة التي هي أصل أو مصاحب، فعلى المقاسمة تعتبر أصلا، وعلى الفرض للجد وهو الثلث تعتبر مصاحا. إذن تستوي المقاسمة مع الثلث إذا كان الإخوة مثلي، هذا الضابط، ولذلك ثلاث صور فقط. لا إله إلا الله. وهل نعبر، لازلنا في الحالة الثانية، نعبر عن نصيب الجد في هذه الحالة بالفرضية أو بالمقاسمة، أو يخير الإنسان نحوهما؟ فإن شاء هذه إن شاء هذه. فذهب أكثر الفرضيين إلى الأول، وهو التعبير عنه بالفرضية، أي أن له ثلث فرضا. والسبب في ذلك قالوا لأن فرض الثلث ثبت لمن له ولادة، فهو ثابت للأم، والأم تأخذه بسبب الولادة، فيأخذه الجد بسبب الولادة. فالقول بأن الجد في هذه الحالة له فرض الثلث أولى من أن تقول مقاسمة، إن هذا كما قلت يعني يستند إلى دليل أن هذا الفرض حصل لمن له ولادة، والأم تأخذه في بعض صورها والجد يأخذه في بعض صورها. وقيل العكس، نقول بالمقاسمة لأن هذه مسألة خاصة بين الجد والإخوة، فلهم كيفية معينة في الإرث عن طريق التعصيب والمقاسمة. وقيل يخير الإنسان بين الطريقتين، فإن شاء أن يقول له الثلث وهذا فرضه، وإن شاء أن يقول مقاسمة، هو مخير. طيب ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أمران، أحدهما يسير وهو يعني طريقة في الحل، لكن الثاني خاطر جليل، فانتبهوا له. أما الأول كما قلت في موضوع التأصيل والتصحيح، على القول بالمقاسمة لا يوجد تصحيح للمسألة، لأن أصل المسألة تصح منه بعد ذلك يعني الأنصباء، وكل واحد يأخذ نصيبه ولا داعي للتصحيح. وإذا قلنا إن المسألة كما قلت أصلها ثلاثة، ستصحح بعد ذلك في بعض الصور كما تقدم معنا، يعني في بعض الصور، يعني في غير صورة الأخوين. لكن المسألة الثانية في الحقيقة يعني مهمة وتتوقف على هذا، وهي لو أوصى الميت بعد إخراج الفرض لأصحاب الفروض بوصية، انتبه له، لو أوصى، لو قال بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم فثلث مالي صدقة أو لفلان، فإن جعلت للجد ثلث المال تعطي الثلث من الباقي وصية، وإن جعلت له مقاسمة تلغى الوصية من أولها لآخرها، لأنه لا يوجد صاحب فرض. يعني اختلف الآن، اختلف الآن أمر غاية الاختلاف، يعني الوصية إما أن تنفذ وإما أن تلغى، فإن جعلت للجد الثلث ما
بعد أن تعطي صاحب الفرض فرضه تخرجه ثلث الباقي وصية. وإذا قلت لا يوجد صاحب فرض كلهم عصبات ألغيت الوصية. الحالة الثالثة الثلث يكون خيرا للجد من المقاسمة، وضابط ذلك إذا كان الإخوة أكثر من مثلين. ولذلك صور لا تعد ولا تحصى، الآن لا خمسة ولا ثلاثة، ما لها عد على حسب عدد الإخوة. يعني إذا قلت مات وترك ثلاثة إخوة أي الأمرين أحظ له؟ ثلث، لأنك لو قسمت ستعطي ربع. أربع ترك أربعة إخوة، خمسة إخوة، مئة أخ، خمسة إخوة وخمسة أخوات، يعني ليس لذلك صور محددة تضبط على حسب عدد إخوة الميت، إنما آتي بمثال عليها فقط لا على التحديد والتعيين. جد وأخ شقيق وأخ شقيق وأخت شقيقة، قلنا لازم يكون الإخوة انتبه. لا إخوة الكرام، الإخوة أكثر من مثله، واضح هذا، إن أخوان يعتبران مثلان لجداد أخت، فالثلث الآن أحق له، لا بد من هذا، لا يوجد إلا هذا الحال. وهؤلاء كما تقدم مع نفسهم المسألة من ثلاثة، هذه لا خلاف فيها أن أصل المسألة هنا ثلاثة، واحد بقي معنا اثنان، عدد الرؤوس كان خمسة وليس كذلك، لذلك قلنا أكثر من مثلين، لأنهم لو كانوا أربعة لصاروا مثلين، واضح، وهو رأسان يصبح يعني من ستة، أما هنا خمسة وهو رأسان وصار سبعة، فالإخوة أكثر من مثلين. نصحح المسألة، خمسة في ثلاثة، لأن بين الاثنين والخمسة مباينة، فنأخذ كامل عدد الرؤوس، وتأتينا هذا في عمليات الحساب بعد الجد والإخوة إن شاء الله. خمسة في ثلاثة خمسة عشر، واحد في خمسة خمسة لا يتغير نصيب الجد وهو ثلث، خمسة من خمسة عشر ثلث. اثنان في خمسة عشرة نقسمها على خمسة اثنان، للذكر مثل حظ الأنثيين أربعة أربعة، فإذا هنا المسألة من ثلاثة صححت إلى خمسة عشر، فالجد له خمسة من خمسة عشر والباقي كما تقدم معنا للذكر مثل حظ الأنثيين. كما قلت صور لا تحصى، يعني هذه صورة وهذه يعني أول صورة يزيد فيها الإخوة على مثلي الجد، هذه أول صورة، يعني أن يكونوا مثلين ونصف، مثلين ونصف، ثم ثلاثة أمثال، ثلاثة أمثال ونصف، أربعة أمثال، على حسب ما تزيد، لكن هذه أول الزيادة، يعني زادوا بنصف مثل الذي هو أخت، ولو كانوا الآن ثلاثة إخوة لزادوا مثلا، يعني نصف ثلاثة أمثال، وهكذا. فانتبه الآن، خمسة من خمسة عشر هذه الثلث، أو ليس كذلك؟ لو قاسمته ستعطيه أقل من ذلك بكثير، لأنه انتبه الآن، الرؤوس قلنا خمسة وهو اثنان سبعة، ستعطيه الآن اثنين، لا إله إلا الله، لو قاسمته ستعطيه اثنين من سبعة. المقاسمة تكون خيرا للجد إذا كانوا أقل من مثلين في خمس صور، وتستوي المقاسمة مع الجد إذا كانوا مثلين في ثلاث صور، ما عدا هذا تستوي المقاسمة مع ثلث الباقي للجد، مع الثلث، مع ثلث كل المال، تستوي المقاسمة مع الثلث للجد إذا كانوا مثلين في ثلاث صور، يكون ثلث كل، نعم، يكون ثلث كل المال خيرا للجد فيما عدا هاتين الحالتين إذا كانوا أكثر من مثلي، ولذلك الصور كما قلت لا تحصى. الحالة الثانية، لازلنا إذا كان الإخوة صنفا واحدا، إذا كان الإخوة صنفا واحدا أشقاء أو لأب، لكن معهم صاحب فرض، هناك ليس معهم صاحب فرض، هنا معهم صاحب فرض، فللجد خير أمور ثلاثة، له الأحظ والأكثر والأنفع والأبرك من أمور ثلاثة، وهي لا إله إلا الله ولي تكتبوها على الترتيب إخوتي الكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أولها المقاتلة، وثانيها ثلث الباقي. ثلث الباقي، الباقي يعني بعد أي شيء؟ بعد إعطاء ذوي الفروض فروضهم، يعني ما قلنا معه صاحب فرض واحد أو أكثر. ثلث الباقي. والثالث، الحالة الثالثة، السدس، سدس كل المال. تعطي الأحظ من هذه الأمور الثلاثة، وسأضع ضابطا لكل واحد أيضا متى تكون مقاسمة أحظ وثلث الباقي أحظ وسدس كل المال أحظ. ولذلك تفصيل سيأتي معنا في سبعة أحوال إن شاء الله. هناك ثلاثة وهنا سبعة، يصبح مجموع الحالات 10 أحوال، فانتبهوا لها أيضا. إذن الآن عندنا الأحظ من المقاسمة من ثلث الباقي من السدس. انتبه، فرض الثلث ذهب وحل فرض زائد وهو سدس. السدس هنا لا يوجد، هناك هناك ثلث الكل، هنا ثلث الباقي، والمقاسمة مشتركة بين الأمرين. يعني هناك مقاسمة، هنا مقاسمة، لكن هناك ثلث الكل، هنا ثلث الباقي، هنا يزيد السدس وهناك لا يوجد السدس. هناك أحظ من أمرين وأحظ من ثلاثة أمور، زدنا السدس وثلث الباقي جاء بدل ثلث كل المال.
اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي الكرام، قبل أن ندخل في تفصيل هذه الأحوال، يعني فقط الأحوال التي تأتي إليها إلى سبع وكذا سأرجئها، إنما سأشير إلى فائدة، انتبهوا لها، اكتب فائدة. الوارثون من أصحاب الفروض مع الجد والإخوة ستة أصناف من الورثة. تفصيل الكلام على الحالة الثانية يأتي الكلام عليه فيما يأتي إن شاء الله، صلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا.